أبي حازم قال لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. فقالت ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإفداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب. وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسائه أيكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت. قال ابن تيمية رحمه الله إن عائشة لم تخرج للقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وهو الصادق البار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علي حمل عليهم فحملوا دفعا عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه فوقعت الفتنة بغير اختيارهم وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال. وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني هذه من أشراط الساعة أن يتقاتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر يعني مقدر. الإنسان في مقابل القدر يقول وقدر الله ما شاء. ولكن هنا أحب أن أنبه بعد سماعنا لهذه الرواية على عدة تنبيهات. التنبيه الأول عدم الخوض في مثل هذه القصص والروايات، فإن تركها هو المتعين، وكذلك قال السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. فللعاقل حينما يسمع مثل هذه الأخبار ليحزن حزنا شديدا كيف جرى بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أهل النفاق وبسبب أهل الدنيا ما جرى. وهذا يجعل العاقل يحذر من المنافقين ويحذر من أهل الدنيا. إذا كان خيرة الخلق استطاع أهل النفاق والشقاق أن يوجد بينهم الاختلاف والافتراق، فهل نكون نحن في مأمن من هذا؟ والله لا يقول هذا عاقل. إذا كنا ندعي أننا على منهج السلف وعلى منهج الصحابة وقع بينهم الاختلاف بسبب وجود المنافقين وبسبب وجود النقالين الذين ينقلون الكلام ويزيدون وينقصون، وأهل الدنيا وأهل الهوى، فكيف نظن أنه لا يمكن أن يقع النزاع والخلاف بيننا نحن؟ ومن نحن حتى لا يقع النزاع بيننا؟ التنبيه الثاني أن ننبه على قضية، وهي أن أهل الشورى الستة عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي. تأملوا معي، طلحة تنازل لعثمان، والزبير تنازل لعلي. لو كان الزبير الذي خرج مع عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه لو كان يريد الملك، لماذا يتنازل هناك؟ إنسان يجب أن يفكر قليلا قبل أن يخوض في مثل هذه المسائل. لو كان طلحة يريد الملك والخلافة كما يزعمون هؤلاء الأفاكون قطع الله ألسنتهم، هل كان يتنازل الحكم لعثمان؟ وسعد رضي الله عنه تنازل لعبد الرحمن بن عوف، فبقي الأمر بين الثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف: فلنختر واحدا منا يتنازل عن هذا الأمر، والأمر إلي، يختاروا اثنين. فلما سكت الشيخان عثمان وعلي قال: أنا أتنازل عن هذا الأمر، أن أكون أنا من يشاور الناس في من يختاروا. التنبيه الثالث أن الصحابة رضوان الله علي والزبير طلحة كبارهم وصغارهم لم يشاركوا في هذه الفتنة إلا ما ذكر من محمد بن أبي بكر. ومحمد بن أبي بكر مختلف في صحبته، هل يصح أن يقال عنه صحابي أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره دون السنتين، لم يدرك. حتى هذا المختلف فيه الذي شارك في هذه الوقعة لما ذكره عثمان بأبي ترك عثمان وخرج من الفتنة. فلا بد أن نستيقن في هذه القضية أن لا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من أبناء الصحابة له يد في دم عثمان. هذا لا بد أن نعتقده اعتقادا جازما. وما في الكتب وما في بطون الكتب والأخباريين أكثرهم متشيعة، أكثرهم خوارج ينقلون الروايات فيكذبون. فنتنبه إلى هذه القضية أن الذين ينقلون الروايات فيهم تشيع، فيهم نبذة الخروج على الصحابة، فيهم عدم احترام للصحابة، فيزيدون وينقصون حتى يبغضوا خيرة خلق الله إلينا، يبغض إلينا من زكاهم الله في القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يقولون جرى بينهم القتال. يا لكح، حتى لو جرى بينهم قتال أليس الله تاب عليه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ماذا تريد أنت؟ أنت ماذا تريد؟ أن تبحث عن توبة لذنوبك يا مشركين؟ الله تاب عليه من فوق سبع سماوات. عجبا والله لهؤلاء الناس. لابد الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد. لم يكن أحد من الصحابة ولا من أبناء الصحابة عونا في قتل عثمان رضي الله إلا ما ذكرت من ذكر محمد بن أبي بكر، وإنما هم أوباش الناس وعوام الناس الذين حرضهم أهل الفتن السبئية ومن سار على دربهم. الأمر الثالث والرابع أنبه إلى قضية، وهي أنك لما تقرأ في مثل هذه الأخبار يقولون فتكلمت عائشة، لا تظنن أنها تتكلم من وراء حجاب. إياك أن تعتقد هذا الاعتقاد. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي مأمورة مؤتمرة بأمر الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكانت لا تكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وهي متسترة متنقبة، ومع ذلك ما تكلم أحدا إلا من وراء حجاب. هذه مسألة مهمة. والأمر الأخير الذي نستفيده من هذه القصة التي وقعت أن نبين كذب من يزعم أن عائشة أنشأت حزبا قاتل الله من يقول هذا الكلام. عائشة رضي الله عنها كانت في الحج فكلمها الزبير لأجل الصلح، لأن الناس إذا رأوا أم المؤمنين لعلهم أن يصطلحوا، وإلا لو يخطر ببال الإنسان أن يحصل قتال يأخذ النساء معه ما يمكن، ما يمكن يا إخوة. فهذا كلام من التزوير، من تزوير الباطل، من تزوير الحق وتلبيسه بالباطل، ومن تلبيس الحق ولبسه لبس الحق أو لبس الباطل، حتى يصبح الإنسان لا يعرف أين الحق وأين الباطل. وكون الصحابة أنشأوا أحزاب أو سووا جماعات هذه كلها كذب ودجل. ومما يدلك على ذلك أمر واقعي، وهو ندمهم جميعا على ما قد حصل، الغالب والمغلوب كلهم ندموا. حتى إن علي رضي الله عنه كان إذا تذكر موقعة الجمل كان يبكي، يبكي ويترحم على مثل طلحة، ويترحم على ابنه السجاد عبد الله، وكان من الزهاد العباد المعروفين بين الصحابة، ويترحم على الزبير، لكن الغيلة قتلوا هؤلاء غيلة، وعمل المنافقون أعمالهم. لعلي أنبه على قضية أخرى هي خطرت بالي الآن، وهي أن هذا أمر مقدر يا إخوة، والمقدر إنما يعالج بالشرع، وعالج الصحابة ذلك بالشرع فندموا على ذلك، وتنبهوا إلى دخل الدخلاء. ولذلك لما كان قتال علي مع الخوارج كان يفرح، لأنه من البدع، أما قتاله مع الصحابة قتال مع إخواني، ولذلك كان يحزن. ولكن ذلك لا شك أنه من أشراط الساعة، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أيضا، سبحان الله ما أكثر الأمور اليوم، يشبهون موقعة الجمل بموقعة أخرى حصلت في هذا الزمان ويسمونه بموقعة الجمل. هذا لا يجوز يا إخوان، هؤلاء خرجوا لدول الديمقراطية، كيف يشبهون بموقعة الجمل الذي خرج فيه الصحابة يريدون الإصلاح؟ شتان بين مطلب ومطلب، وبين خارج وخارج. هؤلاء خرجوا يريدون الإصلاح، وهؤلاء خرجوا يريدون الإفساد. هؤلاء الذين خرجهم صحابة، وهؤلاء الذين خرجهم أوباش الناس. فلا يجوز يا إخوان هذه التسميات. ننتقل إلى أخرى.
قال غفر الله له موقعة صفين. الشيخ أذكر أن الزنجاني قال ويأتي على وزن يفعل إذا كان عين الفعل أو لامه من أحرف الحلق، وهنا موقعة العين من أحرف الحلق.
ليس العين وقع، هذا اللام
وقع، العين هو لامه من أحرف الحلق.
قال عين هو لامه
نفس.
نعم نعم صحيح، نعم حسن، هذا تنبيه طيب. يعني ذكر العزي في تصريفه أن عين الكلمة أو لام الكلمة إذا كان حلقيا فيأتي على الفتح. نعم
نحو سأل يسأل.
نعم.
قال غفر الله له موقعة صفين. ومن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب الجمل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، رواه البخاري ومسلم. فالفئتان هما طائفة علي ومن معه، وطائفة معاوية ومن معه، على ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا فما تأمرنا؟ قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق. وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهورة بصفين في ذي الحجة سنة 36 من الهجرة، وكان بين الفريقين أكثر من 70 زحفا، قتل فيها نحو 70,000 من الفريقين. وما حصل من قتال بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهما، بل كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يحرضون على القتال. الأمر الذي أدى إلى نفوب تلك المعارك الطاحنة وخروج الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علي ولا معاوية، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلبوا لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكريين وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم ابن عتبة المرقال وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه. ثم قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى، وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية.
أنزلوهم يعني الصحابة أنزلوهم.
أحسن علي. أنزلوهم منزلة الجاهلية
يعني هذه لا شك أنها من أشراط الساعة كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تقتتل فئتين من المسلمين دعواهما واحد. فعلي رضي الله عنه يقول أنا أحق بإقامة الحد على قتلة عثمان فليأتي وليه وليطالب بذلك، ومعاوية رضي الله يقول لا نسلم الأمر حتى تقيم الحد على قتلة عثمان. قضية واحدة، هؤلاء يقول نحن على الحق وهؤلاء يقول نحن على الحق. وهنا أنبه على تنبيهات أيضا. التنبيه الأول، لم يكن معاوية رضي الله عنه منازعا لعلي في الخلافة، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ندركها. فلا الذين خرجوا مع عائشة يسمون خوارج ولا معاوية يسمى خارج، لأنهم ما كانوا يطلبون الحكم. قد يقول قائل إذا كان غير طالب للحكم فلماذا تم الصلح على أن يبقى ما في يده تحت يده؟ قال يبقى ما في يده تحت يده حتى ينظر في قضية عثمان رضي الله تعالى عنه ولا يحصل قتال. لذلك كان جمع من الناس يقولون إن علي رضي الله عنه، وحتى كان ابن عباس يرى هذا الرأي، كان علي رضي الله عنه يسلم أمر الشام لمعاوية من أول الأمر، فيأتي معاوية يطالب بدم ابن عمه عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. يعني الإنسان يتمنى أحيانا لو يكون في القرون الفاضلة، لكن لما ينظر إلى بعض الأمور يقول الحمد لله أني لم أشهد هذه الواقع. هذه الفتن لا تتمنى أن تكون فيها، أي فتنة لا تتمنى أن تكون فيها أبدا، لأنك إما تكون قاتل ظالم أو مقتول، وأيضا نسأل الله السلام والعافية ظالم، القاتل والمقتول في النار كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني أن كثير من الإخباريين ينقلون
أن القتل وصل إلى 70,000، وفي بعض الكتب 40,000. يعني هذا العدد في نظري أن فيه نظر. أولا، من الذي عد القتلى؟ هذه من مبالغات الإروائيين الإخباريين. ثانيا، وهذا أمر أيضا مهم، لما انتدب عمر رضي الله عنه الناس وأبو بكر رضي الله عنه الناس في فتح اليرموك، لم يصل عدد المسلمين إلا إلى 12,000. 12,000 يعني في غزو في فتح اليرموك
مجتمعين،
نعم مجتمعين، يعني أهل الشام وأهل المدينة وأهل الحجاز وأهل النجد وأهل اليمن وأهل عمان وأهل البحرين كلهم رايحين الآن 12,000. طيب الآن خلال 20 سنة من أين وجد 70,000 جندي مقاتل؟ يعني هذا كلام مبالغ فيه يا إخوان ترى، ونحن نستيقن أنه لما حصل القتال بين علي ومعاوية كان هناك جيوش إسلامية في الثغور، سواء في السن أو في كابل أو في سرخس أو في تنيس، أيا كان، في جميع بلدان ثغور العالم الإسلامي في ذاك الوقت كان الجند موجودين. فهذا من مبالغات حتى يفخموا لك الأمر، شوف شو اللي صار. لكن تعال أثبت هذا بالسند المتصل، من اللي جاعدهم؟ من هذا الصادق الذي جاعدهم؟ من هو؟ هذا يحتاج إلى دليل يا أخوان. فهذه من تهويلات الإخباريين. التنبيه الثالث أيضا نحب أن ننبه عليه، أن علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق، ولذلك كان الحق كله مع من اعتزل الفتنة. قد يقول قائل، طيب هو الخليفة علي رضي الله عنه، فمن علم أنه الخليفة وجب أن ينصره. نقول نعم، إذا ألزمه الحاكم بذلك لزم، لكن إذا لم يلزمك فالأفضل أنك تعتزل، ما تروح من نفسك تقاتل، وهذا في جميع الفتن. التنبيه الأخير أن ننتبه أنه إذا كان القتال بين الصحابة رضوان الله عليهم فتنة، فهذا ماذا نستفيد منه؟ القتال بين المسلمين فتنة، القتال بين المسلمين فتنة تحت أي مسمى وذريعة كانت. ما يجوز القتال بين المسلمين، يريدون أن يقيموا الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية هي رؤوس جماجم المسلمين، يا أخي بلاش، ما نريد هذه الخلافة. يريدون أن يقيموا دولة إسلامية، دولة إسلامية على ماذا؟ على هدر دماء المسلمين. ايش استفيد من هذه الدولة الإسلامية؟ ما المقصود من الدولة الإسلامية؟ حفاظ على الدماء والأموال والأعراض. إذا كان لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بهدر الأنفس والأموال والأعراض، هذه ما هو مطلب شرعي. من يقول له مطلب شرعي؟ كلام خطير يا أخوان. اليوم نسمع من بعض الناس يقول يريدون دولة إسلامية على جماجم المسلمين، على جماجم أهل السنة، على جماجم من ينتسب إلى الإسلام. هذا لو أنهم جلسوا في بيوتهم ودعوا الناس إلى الدين لكان خيرا لهم والله. والحمد لله أن الصلح تم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، على أن يكون ما بقي ما في تحت يد معاوية لمعاوية حكما، والخلافة لعلي. وما جاء في بعض الكتب أن أبا موسى خدع وأن معاوية خدع، كله كذب ودجل. نعم.
قال غفر الله له: ظهور الخوارج. ومن الفتن التي وقعت ظهور الخوارج على علي رضي الله عنه، وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين. وفي أثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه الخوارج وقد كانوا في جيش، ونزلوا مكانا يقال له حراء، ويبلغ عددهم 8,000 وقيل 16,000. فأرسل علي إليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم ورجع منهم ورجع معه بعضهم ودخلوا في طاعة علي. وأشاع الخوارج أن عليا تاب من الحكومة ولذلك رجع بعضهم إلى طاعته. فخطبهم علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله وقالوا أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله. فقال لهم علي لكم علينا 3 ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم في الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه زوجته فقتلوه وبقروا بطن زوجته عن ولدها. فلما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألهم من قتل فقالوا كلنا قتله. فتجهز علي للقتال والتقى بهم في الموقعة المشهورة بالنهروان فهزمهم شر هزيمة ولم ينجو منهم إلا القليل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الطائفة في هذه الأمة فقد تواترت الأحاديث بذلك. ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من 30 حديثا وردت في الصحاح والسنن والمسانيد، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرقت
فقط في صحيح مسلم 12 حديث عن الخوارج فقط في صحيح مسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، رواه مسلم.
يعني هذه الحديث التي جاءت في الخوارج جاء في بعضها قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان في آخر الزمن، وجاء في بعضها الإطلاق، وهذا ينبئك أن الخوارج سيبدأ ظهورهم في آخر عهد الصحابة ويستمرون إلى آخر الزمن. فأول ظهور الخوارج هو أول علامة من علامات خروجهم أيام عثمان رضي الله عنه لما بدأوا ينكرون عليه إنكارا علنيا. ثم بعد ذلك أصبحوا ينفرون قلوب الناس عنه، ثم لما لم يصل الحكم إليهم ولم يطعهم أبو الحسن علي رضي الله تعالى عنه حينئذ كفروه وخرجوا عليه. وهذه من علامات الخوارج أنهم يجعلون من أنفسهم قضاة وحكاما ومفتين، كل واحد منهم قاضي وحاكم ومفتي، شاف في إنسان حكم قال كافر تتوب ولا قتلناه، كافر ومفتي وقاضي وينفذ بعد هو بنفسه. هذه أهم ميزة من ميزات الخوارج قديما وحديثا، تجد الواحد منهم قاضي، أول شيء مفتي بعدين قاضي وبعدين حاكم ينفذ. هذه من ميزاتهم، علاوة على كونهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فلما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وتم النصر بحمد الله تبارك وتعالى على هؤلاء، فرح علي لما رأى المخدج. وفي بعض الروايات أنه طلب المخدج فبحثوا في القتلى فلم يجدوه، فقال علي رضي الله عنه لا كذبت ولا كذبت. فقال له رجل من القوم أتقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رأي؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا 3 حتى عد 10. قال فالتمسوا، قال فخرج معهم بنفسه حتى وجد منهم نفر قد سقط بعضهم على بعض فأزاحهم حتى وجد المخدج فكبر وكبر الناس معه. ففرح علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قتلى تحت أديم السماء من قتلهم، يعني هؤلاء الخوارج، وشر قتلى تحت أديم السماء الخوارج هؤلاء. فلذلك فرح علي رضي الله تعالى عنه. وهنا نستفيد فائدة أن قتال أهل البدع انتبهوا الظاهرين إذا تمرسوا وأرادوا قتل أهل السنة أن هذا أمر يفرح به ولا يحزن. فرق بين ما تقتل رجل مثلك من أهل السنة وبين ما ولي الأمر يطلب منك أن تقاتل أهل البدع الظاهرين. إذا ولي الأمر طلب منك قتال أهل البدع الظاهرين فلا ينبغي أن تحزن بل تفرح، لأن أهل البدع الظاهرين البدع الكفرية أنت تقاتلهم على بدعهم الكفرية. فالخوارج لم يكفرهم علي رضي الله عنه، مع أن الحديث فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما سألوا علي أكفار هم؟ قالوا من الكفر فروا. قال منافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء ناس ليل نهار عبادة. فلذلك لم يسب نساءهم انتبهوا، ولم يغنم أموالهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يتبع شريدهم. فهذه أحكام الخوارج، أحكام قتال الخوارج. من هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من حكمة الله والله الحكيم أن أجرى قتالا بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم حتى نعرف أحكام القتال بين المسلمين. خوارج أول ظهورهم على علي قالوا له ليش ما نسب نساءهم ونأخذ أموالهم؟ فقال لهم كلمة ألجمتهم، قال أيكم يرضى أن تكون عائشة أم المؤمنين في سهمه أيكم يرضى؟ فسكتوا جميعا، لأن الآية صريحة وأزواجه أمهاتهم، والآية الأخرى لا يحل وأن تنكحوا
لا يحل لك النساء
لا 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 ليس المعنى في بطن الشعر لا لا يقول المعنى في بطن الشعر مش ما تدرون أنا ما هي آية ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا. من يقدر الآن يقول أنا عايشة في سهمي؟ من يقدر؟ آية صريحة ما حد يقدر. فالجمهم علي رضي الله عنه فخصم. فإذن يا أخوان لا بد أن ندرك أن هناك فرق. لما يأمر ولي الأمر بقتال أهل البدع الظاهرين أهل البدع الكفرية إذا امتنعوا وقاتلوا هذا لا يحزن به عليه بل يفرح به، لأن في مقاتلتهم تصفية للدين، لأن تصفية الدين بأمرين يتم. الأمر الأول تصفية العلمية، والأمر الثاني أنهم إذا بدؤون بالقتال نقاتلهم. قد يقول قائل يا أخي إن هذا فيه شماتة للأعداء، ليش الأعداء مو عارفين أهل البدع؟ الأعداء اليوم ينمون الليل والنهار ينمون أهل البدع، مو ينمونهم، لا يعطونهم بيوت بعد، ويعطونهم شبكات عنكبوتية بعد، ويسكنونهم في بلادهم بعد، يعطونهم جناسب، هذه حاصلة. لذلك لا، هذا شيء ما يمكن تغطي عينك عنه تقول لا ما نبي الكفار يدرون. كفار يدرون قبلك أن أهل البدع هم الذين يخربون الإسلام. لذلك أقول أن علي رضي الله فرح بقتل الخوارج. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أنه لما سئل عن الحرورية قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلوقهم لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم.
يعني قوله قال في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، في هذه الأمة دليل أنهم في بلاد الإسلام، ولم يقل من هذه الأمة إشارة إلى أنهم ينتسبون الإسلام وليسوا بمسلمين. من هذه اللفظة أيضا أخذ بعض العلماء أنهم كفار، من المتقدمين أن كفر الخوارج ومن المتأخرين الذين كفروا الخوارج الإمام مفتي الأنام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ومبنى فتيا رحمه الله على أمرين. الأول هذه الأحاديث الصريحة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والثاني أنهم يستحلون دماء المسلمين، ومن يستحل دم المسلم فهو كافر. فهذا هو مبنى الفتية. وأما جمهور علماء السنة فإنهم يقولون أن الخوارج ليسوا بكفار، فماذا يجاوبون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ قالوا عن ذلك جوابين. الجواب الأول أنه مخصوص بأقوام منهم، يعني في ناس يدخلون لإفساد الدين، مثل الحين ناس معينين يسوون مظاهرات يدخل معهم ناس ثانيين يبون الحكم، نفس القضية، خوارج يخرجون ويدخل معهم ناس من أهل النفاق والكفر الاعتقادي، ليش؟ بس يبون يوجدون الشقاق بين المسلمين، موجود. والجواب الثاني أن قوله يمرقون من الدين كما يمرق من السهم من الرمية، قال إن مروق السهم من الرمية قد يكون كلية بحيث يخرج إلى خارج الرمية، وقد يكون معلقا به، ولا لا؟ يعني أنت الحين ترمي السهم، تضرب السهم، هذا هو الرمية الآن، الغزالة مثلا، رميت السهم يمكن تخرج بالكامل، صح؟ إذا خرجت يخرج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإذا ما خرج تعلق بشيء من الدين، فإذا معناه أنه إلى الآن باقي. نعم.
قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، رواه البخاري. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وبين أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وهذا دليل على فساد هذه الطائفة وبعدها عن الإسلام.
والله ليس فسادا فحسب، ما أفسد الدنيا المسلمين أحد مثل الخوارج، والله ما أفسد الدنيا المسلمين أحد مثل الخوارج، ولا أفسد الدين المسلمين أحد من مثل المعتزلة وأضرابه من الجهمية. هؤلاء أفسدوا الدين وهؤلاء أفسدوا الدنيا.
وضررها العظيم على الأمة بما تثيره من فتن وقلاقل. قال ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري: كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال الحافظ ابن حجر:
وقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية، إذن راح يستدلون بالقرآن ويستدلون بالأحاديث ويستدلون بعض الفتاوى. اليوم يخرج شخص أو أشخاص يزعمون كذبا وزورا يقولون الخوارج خرجوا من تحت عباءة أهل السنة، والله كذبتم، الخوارج لا يخرجون من تحت عباءة أهل السنة، الخوارج يخرجون من تحت عباءة أهل البدع. يقولون لا، شوفوا يستدلون بكلام الإمام حمد الوهاب، الخوارج وهابية، سبحان الله العظيم. عجل يصير نقول الخوارج أهل السنة لأنهم يستدلون بالحديث؟ كلام فاسد. إذا جاء إنسان واستدل بالقرآن مو معناه أنه هذا الرجل خلاص صار الحق أو انتسب للقرآن صار قرآني. إذا جاء إنسان واستدل بالحديث مو معناه أن الرجل صار من أهل الحديث. إذا جاء إنسان واستدل بكلام ابن تيمية بن القيم والإمام حمد الوهاب مثلا مو معناه أن الرجل على طريقتهم، لا، هذا لا يلزم. فالخوارج قد يستدلون بالقرآن خطأ، يستدلون بالسنة خطأ، يستدلون بأقوال العلم خطأ. قد يقول قائل: طيب ما دام أنهم من أهل البدع فلماذا يستدلون بأقوال هؤلاء؟ تلبيسا يا أخوة، تلبيسا، تلبيسا على العامة. وإلا لو فتشت لوجدت أن عامة الكتب التي عندهم هي كتب أهل البدع، لو فتشت لوجدت أن عامة الكتب التي عندهم هي كتب أهل البدع، مثل كتاب تحت ظلال السيوف، هذا تجد عندهم، مثل كتاب المقدسي وأمثال ذلك من الكتب تجدها في خبايا ثيابه معهم لا تفارقه. نعم.
قال: وقال الحافظ بن حجر: عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرا.
طبعا هذه الأخوان اللي عندهم يا أخوان ليس معناه مذهب الخوارج مثل ما يظن الناس، لا، هذا دليل على جهله. مثل اليوم يأخذون صحفي ويقتلونه يقولون هذا من الدين، هذه دلالة على جهالاتهم وسفاهة عقولهم. طيب أنت الآن كيف تقول إن هذا صحفي يقتله؟ لا، أجل لا تقول صحفي، قول هذا رجل جاسوس تقتله. ليش تقتله باسم صحفي؟ تشوه صورة الإسلام. لو هو قال هذا جاسوس مسكناه بنقتله ما في إشكال، نقول هذا له وجه في الفقه ولا لا؟ طيب تقول هذا صحفي وتجي تقتله؟ من قال إن كل كافر حلال الدم؟ من؟ هذا كلام خطير يا أخوان ترى. لذلك نحن نقول هذه الأقوال اللي ينقلون الخوارج يقولون كذا يقولون كذا هذه مو مذهب لهم، إنما هذا نتاج أشياء دلالة على الجهل وبعدهم عن الدين، ولكن هم فيما بينهم اختلاف. الأزارق يعتقدون شيء ويقولون أشياء لا يقول بها الصفرية، الصفرية يقولون أشياء لا يقول بها الإباضية، الإباضية يقولون أشياء. إذن الخوارج، ما الذي يجمع الخوارج؟ سؤال مهم، اختلف في ذلك علماء الفرق، والصواب أن الذي يجمع الخوارج شيء واحد، وهو أنهم يكفرون بما ليس بمكفر. هذا الذي يجمعهم، يكفرون بما ليس بمكفر. ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحد، بل زادوا الضلال ضلالا أن بنوا على تكفيرهم بما ليس بمكفر القتل والقتال، وهذه مصيبة أخرى. وإذا عرفت هذين الأمرين، يكفرون بما ليس بمكفر ويأمرون بقتال من يرونه كافرا، علمت أنهم يفارقون من؟ علمت أنهم يفارقون الذين يخرجون على السلطان من البغاة، فالبغاة لا يكفرون الحاكم ولا يكفرون من مع الحاكم من السلطان، يقول نبي السلطان نبي الحكم، ليش تقاتل كافر؟ وقال لا أنا بالحكم، ليش هو أولى مني؟ هذا الباغي، أو الباغي الذي يقول كافر ليس بحاكم لكن عنده ظلم وفسق وفجور وأنا أريد أن أعدل هذه الأشياء، فهذا خارج، لكنه خارج باغ وليس من الخوارج. من هو الذي من الخوارج؟ من يكفر بما ليس بمكفر شرعا ويبني على ذلك القتل والقتال. نعم. وعلى هذا فمن يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه خارجي فهو أحد رجلين، يا إما لا يعرف الخوارج يا إما لا يعرف محمد بن عبد الوهاب، وهذه ينقلها عني. الذي يقول عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه خارجي فهو أحد رجلين، يا إما رجل لا يعرف الخوارج يا إما رجل لا يعرف الإمام محمد بن عبد الوهاب، فيقول مثل هذا الكلام الذي لا يقبله الصبيان في الكتاتيب ممن عرف التوحيد والسنة وعرف دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب.
قال: وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا، إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهي. قال: ولا يزال الخوارج يظهرون حتى يدرك آخرهم الدجال.
لا يزال فعل مضارع تفيد الاستمرارية أبد الدهر، لكن هنا سؤال: متى يظهرون الخوارج؟ يظهرون في حالتين، يظهرون في حال ضعف أهل السنة، ويظهرون في حال ضعف الحاكم. لما سردت التاريخ وجدت أنهم إنما يظهرون في هذين الوقتين، ضعف أهل السنة فيرفعون رؤوسهم، أو ضعف الحاكم فيرفعون سيوفه.
حفظتم العبارة؟ هذه مو موجودة في الكتاب،
نضيفها. قال ففي الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
القرن هنا المقصود به الجيل منهم، الجيل منهم، كلما خرج منهم جيل قطع، يخرج منهم جيل يقطع، خرج جهيمان قطع، ها بعدين لاحظ نحتاج للجيل ثاني، يعني ما تبعد 30 سنة، لأن أصح الأقوال أن الجيل يطلق على 30 سنة من الناس. قطع رأس هذا سيخرج رأس آخر، بس طبعا مو لازم في نفس المكان، يمكن في مكان آخر. نعم.
قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال موقعة الموقع
موقعة شنو بعد؟
الحرب
لا بس خمس
مطرح يا
شيخ. مطرح. طيب المعنى الحديث حتى يخرج في عراضهم الدجال فسر بعدة تفسيرات. قال بعضهم عراضهم الدجال أي من أوساطهم أو في وسطهم، وقال بعضهم في عراضهم أي بمعنى في إثرهم، يعني هم يخرجون الناس ليش يخرجون؟ يبون الحكم، الدجال يجي معهم، قال ما دام هذول يبون الحكم خلهم يقتلون الناس ويمهدون لي، فلما يمهدون له يطلعوا على أكتافهم يقول تعالى لي. هذا موجود، كم من دجال اليوم يخرج على أكتاف من يريد الخبزة ومن يريد الحرية المزعومة، كم أناس كثيرين قتلوا ويأتي ويقطف الثمرة أناس من غيرهم من أهل القصور ومن أهل الحبور والسرور، ولا الشغل في هذه الأمور ولا شيء، لكن جاء يقطف الثمر. نعم.
قال موقعة الحرة: ثم تتابع وقوع الفتن بعد ذلك، ومن هذه الفتن موقعة الحرة المشهورة في عهد يزيد بن معاوية، والتي استبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم.
ما معنى استبيحت؟ الحرم المدينة حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مك عين وثور حرم. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتيه، الجنوب والشمال، الجنوب جبل عين والشمال جبل ثور، الشرق والغرب. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرم، أو إني أحرم ما بين لابتيها، يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية. ومعنى الحرم ما يجوز فيها القتال، لأن الحرم ممنوع فيه القتال، فهذا معنى اشتبيحت المدينة. اشتبيحت يعني ليس مكان للقتال، وجاء قائد يزيد ابن معاوية وقاتل أبناء الصحابة، وهذه الحرة قتل فيها كثير من أبناء الصحابة وكان فيهم خيار، لكن سبحان الله العظيم أراد ابن عمر أن يمنعهم ما استطاع. يا أخوان الثورة ثورة، والله يا أخوان الثورة مشكلة، الثورة اللي دخلت في الرأس، ها أنا قلت أخواننا الكويتيين يقول شاي شنو؟ لا في كلمة ثانية بعد الحضر يقولون شاي منقد، شنو يعني منقد؟ أو مقند مقند، ها مقند. الثورة يقند الدماغ، يصبح الإنسان ما يعرف، والله يا أخوة. وإلا عبد الله بن عمر يجي ينصحهم ليش ما يقبلون؟ يا أخي سؤال غريب، هذا مو برجل يعني عادي، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي لما قال الناس لعمر: لما لا تولي عبد الله بن عمر؟ قال: إن كان لحقيقا ولكن يحضر الستة وليس له من الأمر شيء. جعله من أهل الشورى لكن ليس لهم من الأمر شيء. عبد الله بن عمر ينصحهم ما يقبلون، وهم أبناء الصحابة يعني تربوا على أيدي الصحابة، لكن لما رأوا
أخبار المزورة التي كانت تأتي من جهة يزيد، وقد يكون بعضه حق لكن مزور، مزور زايد. ها كما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر قال له إن يزيد فعل كذا وكذا وكذا، قال شهدته؟ فسكت الرجل. قال إن كنت شهدته فأنت شريكه، وإن كنت لم تشهده فأنت تكذب عنه. هو واحد من اثنين. لكن سبحان الله وقعت هذه الموقعة العظيمة. لكن مع ذلك أرجع وأقول إياكم وتصديق الإخباريين والروائيين، لأن فيهم كثير من التشيع، يفخمون الأمور حتى تبغضوا تربية الصحابة. ولا شك أنه دخل وقتل الذين خرجوا للقتال. أما ما يزعم، انتبهوا، من انتهاك الأعراض، وما يزعم من قتل الصبيان وبقر البطون، وأن القائد قال لجنده 3 أيام المدينة مستباحة الدماء، هذا كله كذب ودجل ليس بصحيح. عبد الله بن عمر ومعه آله ومعه غلمانه ومعه عبيده، ومن جاء إلى بيته لم يتعرض لهم أحد، وكل إنسان دخل بيته لم يتعرض له أحد. أما ما يزعم أنهم انتهكوا البيوت ودخلوا البيوت فهذا من الكذب، إنما كانت في وقعة في الحرة، ولذلك سميت موقعة الحرة. نعم.
قال اليوم كله شيء يعذب. أي والله.
قال سعيد بن المسيب: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد، ثم كانت الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد. قال: وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي السماء طباخ. لم ترتفع وفي السماء طباخ، يقول تحت لم ترتفع في الناس طباخ. يقول الشيخ، يقول طباخ أي خير ونفع.
طباخ يعني شيء يستطاب طعمه، يعني واضح هذا.
قال البغوي: أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان وبالثانية الحرب.
يعني لما قتل عثمان ما كان في بدر موجود إلا على عدد رؤوس الأصابع. نعم.
فتنة قول خلق
إيش الثالثة؟
الآن لا، الآن موضوع جديد.
ما كملت كلام البغوي؟
هذا فقط
بس؟
كم؟
البغوي.
قال البغوي: أراد الفتنة الأولى مقتل عثمان وبالثانية الحرة. فقط يعني يفسر كلام.
لا، في نظري غير هذا. أراد بالفتنة الأولى، وقعت الفتنة ولم يكن، يعني أعيد العبارة.
قال سعيد بن المسيب: ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد، ثم كانت الثانية فلم يبق ممن شهد.
فلم يبقي ما تجي أحد، فلم يبق.
الشيخ هو جعل،
يعني الفتنة أصابتهم،
هو جعل أحد مرفوعا.
فلم يبقي أحد،
فلم يبقي ممن شهد بدرا أحد.
صح. يعني هذه الفتنة أصابت الموجودين حتى وإن كانوا من أهل البدر، وهي مقتل عثمان، لأن أهل البدر منهم من صار مع طلحة، منهم من صار مع علي. ثم وقعت الفتنة الثانية ولم يكن ممن شهد إيش؟ ولم يبقي أحد ممن شهد الحديبية
أحد.
وهذه هي التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. نعم.
فترة القلب خلق.
طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ صلى الله عليه، المؤلف في موقعة الحرة قال: وقتل فيها كثير من الصحابة ولم يسمي أحد، فهل هناك من الصحابة أم هم أبناء الصحابة؟
هو قد يكون هناك من الصحابة من قتل في هذه المعركة، هذا مذكور في كتب التاريخ، ولكنهم معدودين، ولكن قتلوا ظلما وجورا، ولم يقتلوا لأنهم شاركوا. لم يثبت أن أحد من الصحابة شارك في الخروج على عبد الله، على يزيد بن معاوية، وإنما أبناؤهم هم الذين شاركوا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.